بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سطوتك، وفي كل شيء حكمتك وآيتك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على من بعثه الله فهدى به الله الإنسانية، وزعزع به كيان الوثنية، وأنار به معالم البشرية، صلى الله وسلم على أذن الخير التي تلقت الوحي من الله فبلغته للبشرية، ووعته وحفظته، صلى الله وسلم على لسان الصدق الذي دفع الكلمة الصادقة المخلصة إلى الأجيال، صلى الله وسلم على المعلم النبيل والهادي الجليل والأستاذ الجليل، صلى الله وسلم عليه صلاة وعلى أصحابه دائمتين وسلاما ما دام الليل والنهار. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإن كان لي الشكر فإني أشكر الله تبارك وتعالى على أن أجلسني في هذا المكان أمام أساتذة الجيل ورواد الحضارة وأهل البناء العميق في تاريخ الإنسان. ثم أشكر سعادة عميد هذه الكلية ووكيله وهيئة التدريس، ثم أشكركم أيها الأبطال الأخيار النبلاء. أتيت من أبهى بلاد الجمال، أتيت من أبهى بلاد الجمال، أقول أهلا مرحبا بالرجال. روض النبي المصطفى واردكم، أزهاره فاحت بري الكمال، ميراثه فينا جميل الحلى، وأنتم أصحابه يا رجال. نعم، المحاضرة في هذه الجلسة العلم بين الأستاذ والطالب. ويوم يكون العلم عندنا نحن المسلمين يكون نوعا آخر، له طعم آخر، له مزاج آخر، له رسالة أخرى. وهذا العلم إلا منا، وهل نحن إلا سادة العلم، العلم الذي ينفع في الدنيا والآخرة. لكن تعالوا إلى عناصر هذه الجلسة والمحاضرة. أول هذه العناصر حضر العلم، وما ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن العلم. ثم لا علم بلا إيمان، لنرد على العلمانيين أهل التراب عبدة العلم من دون الله. ثم العلم النافع يورث الخشية. ثم عدم العلم بالعمل أو عدم العمل بالعلم شؤم وزندقة وإلحاد، وهذا ليس مقصود. أقسمة الإستاذ في التعليم، وما هي هذه المهمة والرسالة التي تركها الإسلام على عاتق الأستاذ. ثم واجب الطالب، ما هو واجبك كطالب بين يدي الأستاذ. ثم قبل ذلك أمام رقابة الله تبارك وتعالى. وفي الأخير، المعاصي تذم العلم وتطفئ الذكاء وتطمس المعرفة. يا أيها الإخوة، كنا أمة عربية أمية لا نعرف شيء، رعاة غنم، رعاة إبل، رعاة بقر. القوميون يقولون لا، تاريخنا من أول الدنيا ونحن أهل الحضارة حتى قبل الإسلام، وكذبوا لعمر الله ودجلوا عن الحقيقة والتاريخ. أمة لا معرفة، أمة بلا ثقافة، أمة بلا حضارة، حتى أتى محمد عليه الصلاة والسلام. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما عداه فلا ذكر ولا شان. هو الذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان للرومان حضارة، ولفارس ثقافة، وللهنود معرفة. أما نحن في الجزيرة فلا ثقافة ولا حضارة ولا معرفة. فجاء عليه الصلاة والسلام فكتب فينا روح لا إله إلا الله، فاستيقظنا من نومنا وسباتنا العميق. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه تعالى. بعد 25 سنة يصطب خطيبنا في نواحي السن وعلى نهر اللوار وعلى ضفاف دجلة والفرات. بعد 25 سنة يكون لنا منتدى في العالم شعراء وأدباء لأننا أمة الإيمان والحب والطموح. ثم أتى القرآن فأخبرنا ما هو فضل العلم وكيف نكون علماء. الله يريد أن يستشهد على جلاله وعظمته ووحدانيته فبمن يستشهد؟ قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظر كيف استشهد العلماء وطلبة العلم على أعظم شهادة في الدنيا. الله عز وجل يرفع بنسب إضافية بين طبقات الناس. فما هي الرفعة بالإسلام بعد التقوى؟ العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهل يستوي عالم متعلم وجاهل بليد الرعديد؟ لا والله، لا في العقل ولا في الحس ولا في النقل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أرأيت إلى الكلب؟ هو كلب، ويكفي في تعريفه أنه كلب، والمعارف لا تعرف. لكن جعل الله في القرآن الكلب قسمين: كلب معلم تعلم وحمل شهادة فصيده حلال، وكلب جاهل صيده حرام، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. أرأيت إلى الهدهد؟ هذا الطائر يفتخر بالعلم. وهل سمعتم بهدهد يفتخر بالعلم؟ إن سمعتم بذلك فهو في سورة النمل. أتى إلى سليمان عليه السلام فقال له: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم ألقى عليه محاضرة في التوحيد والعقيدة، قال: وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل عرض من كل شيء ولها عرض عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. خطأ. قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يوم لم يظلم منها أن يتزوج من الحطام ولا من المال ولا من العمار ولا من العقار. قال له: وقل ربي زدني علما. هذا الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام يسكن في بيت الطين ويجلس على التراب ويأكل خبز الشعير، ولكنه حفظ العلم في العالم ونشر المعرفة في المعمورة. وقل ربي زدني علما. يقول سبحانه وتعالى: وما يعملها إلا العالمون. فهذا فضله في القرآن، بل أفضل من ذلك كله أن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء وطلبة العلم ورثة للأنبياء والرسل. فيا ورثة الأنبياء والرسل، ويا أحفاد محمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ويا من أراد أن يشعر خير في البشرية مرة ثانية، لنقول للناس: من هنا خاصة من مهبط الوحي انتشر الإسلام وانطلقت لا إله إلا الله. هذه رسالتكم، وهذا الحديث معكم عن العلم وفضله. فلا أفضل من العلم ولا أجل من العلم. يقول الأندلسي المربي أبو إسحاق الإنجيلي وهو يوصي ابنه في طلب العلم وفضل العلم: هو العرض المهند ليس ينبو، تصيب به مغارب من أردت، وكنز لا تخاف عليه نفقا خفيف الحلم، يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فبادره وخذ بالجد فيه فإن أعطاكم الله انتفعت. والعلم هو الذي يطلب لوجه الله تبارك وتعالى. وسوف أعود إلى العناصر كما بنيتها فأنذرها مرة ثانية ليبقى الحديث مباشرة بلا نقاط ولا عناصر، لأن فيها جذب أو حرارة أو إحراج للمتكلم أو للسامع. السلف الصالح يوم طلبوا العلم طلبوه لوجه الله، فأتى هذا العلم فأخرج أثماره ونوره وأزهاره للبشرية. الإمام أحمد يطوف بالدنيا فيدخل إلى خراسان وإلى بغداد وإلى مصر وإلى الشام وإلى اليمن والجزيرة حتى يجمع 40,000 حديث. يقول: والله لقد كانت تمر علي الليالي لا أجد كثرة الخبز من العيش. اشتغل حفاظا ولقاطا ليطلب العلم لوجه الله عز وجل. سمع أن عبد الرزاق بن همام الصنعاني بصنعاء اليمن يريد أن يذهب إليه ويسافر، فسافر له من بغداد وأخذ عمره، وفوجئ وهو يطوف بالبيت لعبد الرزاق يطوف، فقال له أحد زملائه: هذا عبد الرزاق أتى به الله من اليمن، فخذ الحديث منه. قال: لا والله، لا تكون هجرتي إلا لله عز وجل، وقد قصدت صنعاء، فلن آخذ منه شيئا حتى يعود إلى اليمن فآخذ منه علما إن شاء الله. وعاد ذاك وسافر له هذا، فطلب العلم الذي أوصله إلى رضوان الله. لكن علم الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة علم وصله بالله. يقول ابنه عبد الله فيما صح عنه عند الذهبي: كان أبي يصلي في غير الفرائض 300 ركعة، وكان الإمام أحمد إذا دخل السوق ورآه الناس هللوا وكبروا وسبحوا لما رأوا الجلالة والمهابة والإيمان والتقوى. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن موسى وعن طلبه للعلم يوم سافر إلى الخضر. قال البخاري: باب ركوب البحر في طلب العلم. ولذلك كان علم السلف الصالح علم خشية وعلم تقوى وعلم عمل. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا، هذا الحديث في الصحيحين، كمثل الغيث، انظر إلى الإشراك في العبارة، لم يقل المطر، وإنما قال الغيث لثلاثة أسباب: لأن المطر أكثر ما يستخدم في القرآن للعذاب، فأمطرنا عليها مطرا فساء مطر عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال الغيث لأن الغيث فيه غوث بالقلوب، ولأن فيه صفاء. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها أجادل حبست الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير، هذه الأولى. وكان منها أرض إن أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا. والطائبة الثالثة: كان منها أرض إنما هي أجادل لا تنبت كلعا ولا تمسك ماء، فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم. وهذه الأمة على هذه المستويات: رجل نفعه الله بالرسالة الخالدة فتعلم القرآن والسنة والحديث ونشر الخير والدعوة والفضل وأصبح مؤمنا، فهذا هو الفاضل. ورجل أخذ العلم لنفسه وانقبع في بيته وأغلق عليه بابه فنفع نفسه فحسب. ورجل عاش التمرد وعاش شهوة الفرد والبطن وعاش في الحياة بلا رسالة، والذي يعيش في الحياة بلا رسالة أشبه بالبهيمة، لا مدى لا أصالة لا عمق، إنما يركب كل شيء. ولذلك من المسؤول عما وقع في واقعنا؟ من المسؤول عن الكلمة الملحدة الآثمة؟ من المسؤول عن القصيدة التي تحمل الزندقة والكفر؟ من المسؤول عن الأغنية الماجنة التي تهدم الجيل والشباب والقلوب؟ من المسؤول عن المجلة القريعة التي تحبب الكأس والمرأس لأجيال الأمة وشباب الأمة؟ إنه الذي لم يرفع رأسا بهذه الرسالة الخالدة، إنه الذي لم يرفع لبانا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيح وجد في مجتمعنا هذا، ولذلك نحن بحاجة إلى أن نتكلم للناس في الإيمان قبل العلم، لأن الله قال في القرآن: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. وأنا قلت في العنصر الثاني أنه لا علم بلا إيمان. أتترك أتى إلى الأكراد ففصل الإيمان تماما وسحق الإسلام مطلقا ودمر المساجد وأتى بالعلمانية الكافرة فعبد العلم من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول عز من قائل في الكفر وأهله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول الله عز وجل عنهم: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. يقول كريس ميلسون في كتاب الإنسان لا يكون وحده: يا أيها الناس يا أهل المشرق يعني أمة الإسلام قدمنا لكم خدمة الإنسان للإنسان، يقصد الطائرة والصاروخ والثلاجة والبرادة، فقدموا لنا خدمة الروح للروح، يقصد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويوم يأتي الإنسان ليعيش العلم بلا إيمان سوف يضل الأمة، وسوف يذهب بالبلاد إلى الهاوية، وسوف يخرب عمار الدنيا كل الدنيا. الصحفي إذا لم يؤمن بالله كتب بقلمه كلمات غير مسؤولة، كلمات الإلحاد، كلمات الزندقة، كلمات الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الشاعر يوم لا يؤمن بالله سوف يكون شائبا عن الأحداث، هامشيا لا يحمل رسالة. ولذلك إنما ميز محمد إقبال عن شعراء كثير من الناس ولو في بلاد الإسلام إلا أنه شاعر الإيمان والحب والطموح، آمن بالله. ولذلك كلماته وقصائده تنبعث من القلب كأنها شعر أو كأنها قطرات من دمه على الأمة الإسلامية. يقول وهو يخاطب الأمة بعد أن وصل إلى مكة ورأى الجيل وظن أن قبل أن يأتي من باكستان، ظن أنه سوف يجد شبابا يحملون رسالة، جيلا يحملون مبدأ خالدا، سوف يرى أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ففوجئ بشباب لا رسالة لهم في الحياة. وأنا لا أعني هذا الجيل، فإن هذا الجيل أهل رسالة، وإن طلعاتهم تبشر بالخير، وإنهم يحيون الإسلام ويحييهم الإسلام، والسنوات تظهر ذلك بإذن الله. فبكى طويلا وسجل قصيدته يقول فيها: أرث تفكير أدركه خموله، ولم تبقى العزائم باشتعاله، وأصبح وعدكم من غير نور، ولا سحر يطل من المقال، وعند الناس فلسفة وفكر، ولكن أين تلقين الغزال؟ منائركم علت في كل ساحل، ومسجدكم من العباد خالي، وجلجلت الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ أين الإسلام؟ أين لا إله إلا الله؟ أين الأمة التي انتبعت موج البحر ومثل المحيطات لتبلغ لا إله إلا الله؟ عقبة بن نافع يقف بفرسه على محيط وشاطئ البحر إطلنطي ويقول: والله الذي لا إله إلا الله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، لو أعلم أن وراءك، لو أعلم أن وراءك أرضا لخرجت بفرسي وانتظرت بفرسي لأرفع لا إله إلا الله في تلك الأرض. سعد بن أبي وقاص يقدم دمه يوم القادسية ويقول هو والصحابة: اللهم خذ من دمائنا هذا اليوم حتى ترضى. أحد الشهداء في العراق من المسلمين يقول: فيا رب لا تجعل وفاتي إن أدت على شجع يغلى بحسن المطالب، ولكن شهيدا ساويا في عصابة يموتون في فج من الأرض خائفين. هذا الإيمان يوم يوجد بالقلب يصبح قلب الحية. ولذلك يوم كنا مع الأساتذة قبل أن نأتي إلى القاعة تذاكرنا في كلمة أبي الحسن الندوي يوم يقول: قلب بلا إيمان كتلة لحم، كتلة لحم ميتة ولكنها ترمى في الجبال، وعين بلا إيمان مقلة عمياء، ويد بلا إيمان إشارة قاطعة آثمة، وجيل بلا إيمان قطيع من الغنم أو هوشة من البقر، وقصيدة بلا إيمان كلام ملفث، وكتاب بلا إيمان كلام مصفه. فنحن أمة الإيمان وأمة الرسالة. أقول: لماذا يكتب الصحفي ويعاد الإسلام؟ ولد في بلاد الإسلام، وسقط رأسه في مهبط الوحي، وشرب من ماء زمزم، وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لكنه إذا كتب في الصحافة ترك الإسلام في بيته ونسي أنه مسلم. لماذا؟ لأنه ما دخل الإيمان ولا تعمق الإيمان في قلبه. يقول بشارة الخوري يوم ترك الإيمان في بيته وأتى يكتب شاعرا: هبوا لي دينا يجعل العرب أمة وسيروا بإثماني على دين برهمي. يقول: أعطوني أي دين، زندقة، إلحاد، ناصر، دينين، هتلر، نابليون، وسيروا بإثماني على دين برهمي. قاتلك الله يا عدو الله. هذا المنطق يقوله مسلم؟ تريد دين برهم المجرم الهندوكي السفاك؟ ومحمد عليه الصلاة والسلام ما طرق العالم أفضل منه ولا أنبل منه ولا أجل منه. قال ابن تيمية: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى الله أو بهدى غير هدى الله الذي أرسل أو الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إي والله، والله من ظن أنه سوف يسلك سبيلا أو يترقى في المستقبل أو يصل إلى نتيجة بدون هذا الدين فعليه لعنة الله، تحيط به في قبره وفي صدره ليشهره الله على رؤوس الخلائق. يأتي شاعر يتملك سلطان، ينبح ملكا ملكا من الملوك، فهذا الشاعر ما حمل الإيمان في قلبه وضعه في بيته وأتى يقول للسلطان ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. سبحان الله، يقول يا أيها السلطان يا أيها الملك ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، ولكن علمه الواحد القهار أنه هو الواحد القهار. ابتلاه بمرض عضال في جسمه، هذا من هالك أندلس، فمرض فأصبح على الفراش يتقلب بمرض مستعصي العضال وينبح كما ينبح الكلب، لأن الذي لا يعرف الله الرخاء يعرضه الله بنفسه في الشدة. فرعون وقف يخطب في مصر العميل الضال الدجال، يقول على المنبر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوق رأسه. ويوم أصبح في الصين كالضفدع تنقلق ما تنقلق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن خطر، وقت ضائع، أنت تؤمن في الوقت الضائع ليس الوقت لك. ولذلك كثير من الدعاة في الساحة من القصصيين من المسرحيين من الشعراء من يكتب يضيعون الإيمان ويتركون الإيمان لأنهم جعلوا المعرفة شيء والإيمان شيء آخر. ابن هادي هذا يتقلب وهو في مرض الموت ويأسف على ذاك البيت الآثم، يقول أبي عين مستقل إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من حالتي، لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير خالقي. سبحان الله، سبحان الله، كيف يضل القلب وكيف تعمى العين وكيف يصم السمع إذا لم يؤمن الإنسان بالله رب العالمين. فعلم بلا إيمان لا نطلبه ولا نريده. لقد بلغ الكافر أكثر مما بلغنا، منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا ننتج السيارة، استيقظوا بالجد يوم منا وبلغوا الفضاء يوم قمنا. فأما علم المادة فبلغوا أكثر مما بلغنا فيه، لكننا نأتي نقول الإنسان من هنا أيها الإنسان تهتدي. أما يقول دان كرينجي في الأمريكي في كتاب دع القلق وابدع الحياة، لا بد لك من جلسة ولو نصف ساعة مع الله تبارك وتعالى. مسيحي لكنه ما يعرف أي الطريق وأي الأسباب والوسائل فيقول نصف ساعة مع الله. أما نحن يا دائم فإنا نجلس اليوم والليل والشهر والسنة والليلة والصيف والشتاء مع الواحد القهار. أيها الإخوة، أنا أقول هذا المبدأ الكبير لأنه وجد في المؤسسات العلمية وفي المدارس والمعاهد. من يأتي بلا رسالة، العلم النافع يورث الخشية. قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية الخوف منه تبارك وتعالى، الخشية أن تراقب الله بعلمه. ومن ذهب إلى مدرسته وعاد إلى بيته فلم يجد خشية من الله وبقي في المستوى اقتراف المعاصي وتعدي الحدود وانتهاك الحرمات، فليعلم أنه أوتي علما سقيما، علما مريضا، علما لا خير فيه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول وكيع في كتاب الزهد قرأ ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سورة المطففين حتى بلغ قوله تبارك وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فبكى حتى أغمي عليه ورش بالماء. وقال الذهبي في ترجمة ابن وهب ألف كتابا في أهوال يوم القيامة فقرئ عليه فأغمي عليه ثلاثة أيام ومات في اليوم الرابع. هذا في كتاب سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن. علم بلا خشية لا فائدة فيه، وأصل الخشية أن نكف عن المعاصي. قال ابن تيمية الخوف المطلوب في الإسلام أن يحدك عن المعصية، وما زاد فلا يحتاج إليه. الخوف المطلوب في الدين أن تبتدع عن المعصية، وأما ما زاد على ذلك فلا يحتاج إليه. فيا إخوتي في الله، يا طلبة العلم، هل آن لنا أن نخف من الله الواحد الأحد، أن نخشاه في السر والعلن، أن نراقب الله بعلمنا؟ وإلا فنعتقد اعتقادا جازما أنه علم غير نافع، ونعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع. إذا ألقاك علمك في مهاول فليتك ثم ليتك ما علمت، إذا ألقاك علمك في مهاول فليتك ثم ليتك ما علمت، فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا تجسل اعترافا بما نازعه ذنون بالمتع، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عدم العلم، العمل بالعلم شؤمه. إذا رأيت المتكثر من الثقافة العامة أو الخاصة قد أصبح ذهنه مثلثا للمهملات، يحفظ الأرقام والمعلومات والألفاظ ثم لا يأتي عليه نور من العلم ولا أصالة من العلم ولا تأثير من العلم لا في معتقده ولا عبادته ولا سلوكه، فاعلم أن علمه شؤم عليه وغضب ولعنه إلا أن يتوب الله عليه. يقول سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ويقول في عالمهم بالعام بن باعوراء العميل المتخلف الذي طلب العلم ثم ترك العلم ألحد في دين الله، قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الكلب تضعه في الشمس يمد لسانه ويصطيد نفسه ويلهث، الكلب تدخله في الظل يمد لسانه ويتراد نفسه ويلهث، الخبيث في أصالته وفي قلبه يتعلم لا ينفع، يترك العلم لا ينفع. فنعوذ بالله من هذا المثل الشؤم على كل من فعل هذا أو زاول هذا أو فكر في هذا أو أراد هذا. يقول الله عز وجل في بني إسرائيل: كمثل الحمار يحمل أسفار، الحمار حمار، لعمرك ما تجري الظوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، ومهما تعلم وحمل من الكتب فعقله عقله ما تغير. ولذلك نعوذ بالله من هذا المثل. إخوة الإسلام، هذه مسألة لا تغيب عن الباب، واتفق العقلاء من المؤمنين والمسلمين أن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، والله عز وجل يجعل من عمل الإنسان بجهده ولو بجهده الميسور زيادة في الخير والفضل والنبل. مهمة الأستاذ في التعليم تنص هذه على قضايا أربع: الأستاذ يوم يكون أستاذا، يوم يكون نائبا للرسول عليه الصلاة والسلام، يوم يكون حاملا للرسالة، يوم يكون مخلصا متوكد القلب. الأستاذ يوم يكون أستاذا كما كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس. الأستاذ يوم يكون خليفة لأحمد ومالك والشافعي وابن تيمية وابن القيم، هذا الذي نريد أن نتكلم معه اليوم. أما أستاذ آخر وليس معنا إن شاء الله فهو أستاذ يحمل أهدافا دنيوية، إما تحصيل راتب أو شيء من الأجر أو تزكية وقت أو ظهور وشهرة أو مستوى علمي لا ينفعه في الدار الآخرة، فهذا ليس معنا وليس بيننا إن شاء الله. الأستاذ مهمته تدور على أربع مسائل: الإخلاص، المسألة الثانية القدوة، المسألة الثالثة القوة العلمية، المسألة الرابعة اللين والصراح الفظاظة. أما الإخلاص فنطالب به جميعا أساتذة وطلابا، مفتين وعلماء، ملوكا وأمراء، كل مسرور كل مسلم يطالب بالإخلاص. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من تعلم علما يقوله عليه الصلاة والسلام: مما يبصر به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا من يجد عرف الجنة وإن عرفها يوجد من مسيرة 40 عاما. من تعلم العلم يقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار. أول ما تسعر النار يوم القيامة في ثلاثة: منهم عالم تعلم العلم ليقال عالم قد فيه فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فنعوذ بالله من الشهرة بغير وجه الله، ونعوذ بالله من الرياء والسمعة، فمن راى الله به ومن سمع الله به. أما المسألة الثانية وهو القدوة، يا أيها الأستاذ، إننا نقول مع شوق أمير الشعراء للطالب قم للمعلم واسمه التسجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم بقي عليه درجة وهو أن الوحي ما أتاه، لكنه وخليفة الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء خليفة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جانب التعليم، فإن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. أنت الآن تحمل الميراث، فالله الله في شباب الإسلام، والله الله في جيل الإسلام، والله الله في بلادنا وأمتنا وبيوتنا. إنك أيها الأستاذ المسؤول عن هذا الجيل، عرضوا لك آذانهم وأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأياديهم يسمعون ماذا تقول. جلسوا أمامك أمامه، وضع المسلمون على الكراسي أفلاد أكبادهم وقلوبهم يستمعون منك وهم يتوجهون بأمرك. فهل آن لك أن تكون قدوة؟ قدوة تتكلم بما تفعل وتفعل بما تتكلم به. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الأستاذ، إن العقلاء من التربويين حتى من غير المسلمين يقولون إنك لن تعلم أحدا حتى تعمل بما تعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم فحسب، يقول للناس كونوا صادقين فيكون أصدق الناس، كونوا بارين فيكون أبر الناس، كونوا أوفياء فيكون أوفى الناس، كونوا متقين فيكون أتقى الناس لربه تبارك وتعالى. إن من يعلم بكلامه ثم يخالف بفعاله إنه يكذب نفسه أمام الناس. يقول سيد قطب في ظلال القرآن في قوله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال: كلاما ما معناه، إن الناس يرون كلاما جميلا وينظرون فيرون فعلا قبيحا فلا يقبلون بعدها ويكذبون هذا الداعي وهذا المتكلم. فيا أيها الأخوة الفضلاء ويا أيها الأساتذة النبلاء، إن من يتكلم ثم يهجم ما تكلم بأفعاله إنه لا يحقق نتيجة لأبناء المسلمين. إن ارتياحه في بيتي أفضل وأولى، إنه معنى ذلك يضحك على العلم وعلى رسالة العلم وعلى طلبة العلم. كيف يأمرهم بالصلاة وهو لا يصلي؟ كيف يأمرهم بهجر الغنى والمجلة الخليعة والأغنية الماجنة والسفة وهو سفيه مطبل مغن ماجن؟ نعوذ بالله من ذلك. من المسؤول إذن عن الحركة الشبابية والاتجاه العلمي يوم ظل فريق منه إلا الأستاذ؟ من هو أكبر موجه في هذه البلاد وفي غيرها إلا الأستاذ؟ إن أعظم ما يرتفي إليه الأمم هي درجة التعليم الأستاذ. فإذا بلغ مستوى من العلم عند كثير من الأمم وضع أستاذا للناس. وأما القوة العلمية فإنني أنصح نفسي وإخواني من الأساتذة أن يكونوا في موقف القوة. والقوة عند التلاميذ والطلاب والله ليست بكبر العضلات ولا بالحدقتين ولا بالعينين ولا بضرب الكف على السبورة ولا بهز الماسات ولا برفع الصوت ولا بالإزعاج، لا، هذه فقط تغطي مركب النقص. بعض الناس من الأساتذة إذا شعر أنه ليس يحمل مادة ولا رسالة حتى يستخدم الحرب المعنوية ليغطي نفسه بالفصل، إما بالضرب على ما تسري، إما بالإزعاج، إما بالتهديد والتخويف، إما بذكر سجلات حياته فيترجم لنفسه نصف المحاضرة. ولذا عام كذا وكان من أذكى الناس وكان فريد العصر وأستاذ الدهر، ولكن لا أستاذ ولا فريد هو أمامنا بشحمه وعصبه ودمه. ولو أني البوليس بهاشمية فأولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن السلام. قوة الأستاذ عند جميع الأمم بما فيهم المسلمين القوة العلمية، هو أن يظهر في مادته بتحضير وأصالة فيعرض المادة عرضا متينا جيدا حينها يسكت الطلاب وحينها يحترمه الطلاب وحينها يجلونه الطلاب، لأنهم يجلسون أمام علم، أمام رجل يتكلم بجدارة، أمام أستاذ له أصالة وعمق يتكلم وهو أدرى بمادته من مركز القوة، وهذه قوة العلم. ولذلك استقرئ في الساحة بالتربية أن الأساتذة الذين يمتلكون قدرات بالتحضير هم أهيب الناس عند الطلب، يحترمونهم ويقدرونهم. وعلم أن الأستاذ الذي لا يحمل مادة ولا رسالة ولا تحضيرا من أخطر الناس في ابتلاء القلوب وفي الهيمنة وفي التسلط المقبول على الطلبة. فالقوة العلمية لا تفوتنا أيها الإخوة الأبرار، كل في تخصصه. لا أقول للمربي أن يكون مفتيا بالحيض والطلاق والرضاع، ولا للمفتي أن يكون تربويا يعرف ما طلب بالتربية وعلم النفس، ولا لصاحب الجغرافيا أن يكون مفسرا باكعة كابن كثير أو الطبري. لا، قد علم كل أناس مشربهم. ونحن نؤمن بالتخصص بشرط أن يكون للجميع حد أدنى من العلم الشرعي. أما العنصر الرابع للأستاذ فهو اللين، فهو اللين واصطلاح الفضارة. الحب هذا أمر عجيب، ونحن غض أمة الحب. أترون الحب ما هو؟ ليس الحب الذي يريده أمير الشعراء أحمد شوقي الذي يقول الحياة الحب والحب الحياة كذب. هذا حب كوكب الشرق هو الذي رد الأمة وردها 20 سنة إلى آخر. كوكب الشرق تغني شبابنا بالحب، هو الحياة والحياة والحب، وطائرات إسرائيل الميراج تغطي 5 سنة. فأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا، وتحدث نارها الخطب نكرا ونكرا وتمجيدا بغارتها. الله كم نجدوا يوما وكم شجبوا. هذا الحب ليس مقصود، وهو حب المغنين والمغنيات والمجرمين والمجرمات من الأحياء منهم والأموات. وهذا ليس مقصودا في الإسلام، الحب أعظم من ذلك. نحن رسل الحب، نحن الذين زرعوا الحب في قلوب الناس فأتى أكله كل حين بإذن ربه. الحب عندنا حب الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي يقول من أحب فكتم فعفى فمات مات شهيدا فهو حديث كذب، سنده ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. هذا الحديث كذب على الإسلام. لا والله، الذي يموت على المسرح وعلى الأغنية والمجلة الخليعة وفلانة والله لا يكون شهيدا أبدا. كيف يكون شهيدا؟ شهيد عمالة ودجل وتخلف ورجعية. أما الشهيد فهو الذي يحب الله ورسوله، كما يقول إقبال في قصيدته كاذب مكة، يقول يا ربي، نتكلم عن الشهداء وعن الحب والإيمان والطموح، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارة لمعابد الإفرنج، كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لن تنسى إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مظلما وجوارا. إذن هو الحب. وأنا استغربت في الحب، لأن مفهوم الحب عند كثير من الناس ممن يكتب الصحافة ويتكلم في المنتديات ما عرفوا الحب ويموتون وهم لا يعرفون الحب، ويصلى عليهم صلاة الجنازة وما طعموا الحب، ويحشرون عند الله يوم القيامة وما يعرفون الحب. الحب هو أن يأتي مثل عبد الله بن عمرو الأنصاري ويقول في معركة أحد: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترى، فيقتل في سبيل الله ويكلمه الله كفاحا بلا ترجمان. الحب أن يأتي مثل البراء بن مالك في معركة تذكر ويقول: أقسمت عليك يا رب أن تنصرنا هذا اليوم، فينتصر ويقتل أول شهيد. الحب هو أن تسبك دمك لمرضات الله. الحب أن إذا سمعت أذان الفجر يزوي في أذان الموحدين قامت نفسك طليقة شجاعة إلى المسجد. الحب أن يكون أعظم كتاب عندك في الحياة كتاب الله. الحب أن تكون أناملك ولسانك تتمتم بذكر الله تبارك وتعالى. إذا مرضنا تداولنا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. هذا هو الحب. فأقول الأستاذ إن خيطا ليس فيه حب مع الطالب خيط مكسور ومقطوع، وإن رسالة ليس فيها لين رسالة عصا وصوت ونار وحديد، وهي من كيس السالين وماركس ولينين، ليست من كيس محمد عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى في المعلم الجليل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول: عجيب هذا المنهج العظيم العملاق الذي وضعته للناس. كيف العرب والعرب كقرون السوم؟ سألت قرون السوم: إذا قصرت قرنا خرج لك 6 قرون، فإذا قصرت الآخر خرج لك 6. هذا العرب مثل ذلك، لا يسوطرهم ملك ولا سوط ولا سجن ولا سيف. أمة متمردة، أمة مشاغبة، لكن أتى صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لم تلهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. ويقول له وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لو دفعت الذهب والفضة ما كتبت القلوب. ولذلك أقول لدعاة الإسلام ولأساتذة الإسلام ولعمداء الكليات في الإسلام، إن رسالتنا لا بد أن تحمل الإيمان والحب والطموح واللين للناس. نحن لسنا مجرحين وإنما دعاة، ولسنا قضاة وإنما نحكم على الناس بما ظهر. إن الكلمة اللينة طيبة تعشقها القلوب وتحبها النفوس. أرأيتم أكبر من فرعون؟ أسمعتم بشيخ الضلالة أكبر من شيخ الضلالة فرعون؟ هو فرعون. أرسل الله له موسى فقال له وهو في الطريق يا موسى انتبه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، احذرا أن تجرح شعوره، احذرا أن تسفك كرامته في مجلسه. قال سفيان الثوري القول اللين هو أن يكنيانه بكنيته، اسم كنية فرعون كنية فرعون أبو مرة، مرر الله وجهه في النار. فأخذ موسى يقول يا أبا مرة أتيت بمبدأ وبشريعة وبمنهج أعرضه عليك اليوم، ولكن هل فاتتنا الكلمة اللينة؟ ولا تفوت موسى عند فرعون. دخل أعرابي على هارون الرشيد فقال أريد أن أتكلم معك بكلام شديد فاصبر لي. قال هارون والله لا أصبر. قال ولم؟ قال أرسل الله من هو خير منك أو من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم، كيف استطعت أن تقود القلوب؟ كيف سبيت الأرواح؟ كيف جعلت الأعداء أصدقاء لأنك داعي عملاق؟ ولذلك ما ضرب العالم حتى ابن سينا، هذا ابن سينا الذي هو من أفراد الصابئة وأجناب المجوس ولو أنه أجاد بالطب، يقول ما ضرب العالم مصلح كمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا صحيح. الآن كتاب الأمريكان عظماء العالم أما وضعوا فيه المرتبة الأولى محمد عليه الصلاة والسلام؟ بلى، يقول أعظم عظيم في الدنيا محمد، لأنه أصلح في بيته من طين عليه الصلاة والسلام ما لم تصلحه جامعات الدنيا في 300 سنة، بل فشلت جامعات الدنيا وشرب الخمر وسفكت الإلم وانتهكت الأعراق وذبح الناس ودمر البيوت. من دمر البيوت في نزعته؟ من ضرب اليونان بالأتراك؟ من قتل العمال في بولندا؟ ومن أتى بالرزق في يوغندا؟ من الذي ناصر إسرائيل حتى تصب عنفها الوبيلة؟ أما محمد عليه الصلاة والسلام فأسلوبه اللين مع طلبته، فيا أيها الأساتذة حبل اللين حبل عجيب، هو السحر الحلال. إن كان في الإسلام سحر الحلال فهي البسمة. قيل لأحد العلماء ما هو السحر الحلال؟ قال تبسمك في وجوه الرجال. ما هو السحر الحلال؟ قال تبسمك في وجوه الرجال. يأتي أعرابي فيسب ويشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ويسحب ببردته الشريفة من على جسمه الشريف ويقول أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك، فيلتفت إليه ويتبسم ويعطيه ماله. ويريد الصحابة قتل هذا الأعرابي ويقول لا، فلما أكرمه قال هل أحسنت إليك؟ قال نعم جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فيعود هذا الأعرابي داعية إلى قبيلته فتسلم عن بكرة أبيها، فيقول صلى الله عليه وسلم أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي؟ قالوا ما ندري. قال كمثل رجل كانت له دابة فرت منه فأتى الناس لمسكها وحبسها فما تزداد إلا فرارا، فقال يا أيها الناس دعوني ودابتي أنا أبصر بها، فأخذ شيئا من فتات الأرض خضار الأرض وأخذ يريح للدابة فأتت فحبسها. قال فلو تركتكم وهذا الأعراب قتلتموه فدخل النار. أي مستوى دعوي تركه صلى الله عليه وسلم للناس؟ وهذا هو اللين واصطلاح الفظاظة. إن الذي يستخدم الفظاظة ليفرض سيطرته وقوته يخسر من القلوب ويخسر من الأرواح ومن الأسماع والأبصار أكثر من يحسب، فلينتبه لهذا. أما واجب الطالب مع الإخلاص فالهمة العالية في الطلب ألا يرضى حتى بالمقررات الدراسية، همة تنطح الثريا وعزمة لو بغي لدخلك الأجبال. اجعل في مخيلتك أن تكون حبل تيمية أو أبرع بارع ومن يحجبك. هل أتاك القضاء والقدر أنك لم تصل إلى مستوى من المستويات فقدت عن روحك؟ إن الانهزامية ومركب النقل ما أتى إلينا إلا بعد الاستعمار. ننظر إلى الخواجة أنه رجل مقدس وأنه ذكي لامع وأنه عبقري فارغ لأنه خواجة. أما نحن فعرب من الشرق الأوسط من الدول النامية ما نفهم ولا نعرف ولا نفهم. سبحان الله، ومن أمة الحضارة إلا نحن، ومن أهل الذكاء والأصالة إلا نحن. لكن عسى الله أن يعيد لنا مجدنا وسؤددنا لنكون للأمم سادة. الهمة العالية في الطلب هي أن تحصل العلم والتخصص ليلا ونهار، مع أن تقصد به نفع المسلمين وتغطية الساحة بهذا التخصص لينفعك الله في الدنيا والآخرة. والمسألة الثانية احترام المعلم. المعلم هو الأب، والمعلم هو الوالد الكبير، والمعلم هو الجذوة المتوكدة التي أحرقت نفسها لتضيء لك، والمعلم هو النبع الصافئ الذي شربت منه طالما شربت منه ورويت. فالله الله في احترام المعلم، احترامه في الكلمة، احترامه في الكلمة، في اللين، في الأسلوب، في التساؤل والحوار، كما أمر سبحانه وتعالى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. احترام المعلم أن تدعوه بأحب الألقاب إليه، أن تشاركه الرأي، أن تترك رأيه ويأخذ مجاله في الشرح والوقت، أن إذا أردت أن تطرح سؤالا أن تحاذر أن تخدش كمامة الأستاذ وعلم الأستاذ ومقام الأستاذ. احترام المعلم معناه أن تقدم السؤال في قالب طيب لين وفي قالب حب. ولكن لا يعني ذلك أن نكون كالنصارى. يقول النصارى الواحد ثلاثة، فيقول الداخل في الكنيسة على ما فهم قالوا لا تسأل الواحد ثلاثة. كيف يقول الواحد ثلاثة؟ قال اخرج قاتلك الله أنت في النار. لماذا؟ لأنه ما فهم أن الواحد ثلاثة. يقول الذهبي معلقا على قول بعض غلاة الصوفية: لا يفلح طالب قال لمعلمه كيف هذا. قال الذهبي: يفلح والله ثم يفلح إذا سأله عن العلم. الخطأ لا يقر من أي أحد. إذا سمعت مسألة فالكمال لله والحكمة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلك أن تناقش لكن بأدب ووقار وكثير. أما الخطأ فمنفور قبوله، والمعصية كذلك وما يخالف المنهج الإسلامي. ومما ينبغي على طالب العلم ألا يكدر علمه ويشوش علمه بالمعاصي. تدري ماذا يهدم القلوب؟ تدري ماذا يشتت الشعوب؟ تدري ماذا ينكس المستقبل؟ هي المعاصي. يقول أحد السلف: نظرت نظرة لا تحل لي، فقال لي أحد الصالحين: أتنظر بحرامة؟ والذي نفسي بيده لتجد غبها ولو بعد حين، أين تجدها؟ قال: فنسيت القرآن بعد 40 سنة. قال الشافعي: شكوت إلى وكيع، وكيع بن الجراح، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا ينسى لعاصي. هذا العلم نور لطيف شفاف، أدنى شيء يؤثر فيه، أدنى شيء يدنسه ويرديه. فنعوذ بالله من علم لا ينفع. والمعاصي تفجر المستقبل وتطفئ المعرفة والذكاء، وهذا عنصر مستقل، لكن أحصره مع هذا حشرة. نعم، وجد أن المعاصي تدمر المستقبل تدميرا عجيبا، ولذلك وجد من العصاة من ذهبت بهم معصيتهم إلى أن بلغوا في مستوى الكفر والإلحاد والزندقة. خطوط الدفاع في الإسلام عن المعاصي ثلاث: أولها السنن، ثانيها الفرائض، أولها الآداب، ثانيها السنن، ثالثها الفرائض. فمن ترك الآداب ابتلاه الله بترك السنن، ومن ترك السنن ابتلاه الله بترك الفرائض، ومن ترك الفرائض ابتلاه الله بالكفر. فنعوذ بالله من الكفر أيها الأخوة الأبرار. إذا علم هذا تعرفوا أعلموا أن المعاصي تذل العلم وتطفئ الذكاء وتطمس المعرفة. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. كلمة أخيرة أيها الأخوة الأبرار، أيها الأبرار، عميدا ووكيلا وأساتذة وطلابا، ألا إني أضعها من عنقي في عنقكم أن رسالتنا واحدة، وأن ديننا واحد، وأن منهجنا واحد، فلنتقي الله في ديننا وأصالتنا ورسالتنا ومبدئنا، ولنكن دعاة خير، ولنشهد الله على ما في قلوبنا من إيمان وصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم وجه هذا الدين لمرضاتك، اللهم حببهم إلى دينك واجعلهم متشرفين بحمل رسالتك، اللهم اهدهم سبل السلام وكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أكرر شكري لأهل الفضل مرة ثانية، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ونفعنا الله بما تقول، ونرجو الله أن نكون من المخلصين في مهمتنا وفي مهنتنا، ألا وهي أشرف مهنة وهي حمل العلم. وليسمح لي الشيخ أن أقرأ بعض الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السؤال الأول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو من سعادتكم ذكر الأردوزة التي قلتها في رحلتك إلى أمريكا، ولك الشكر. ولا أدري إن كانت الأردوزة حاضرة مع فضيلتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الأردوزة هزلية من بحر الرجل، وبحر الرجل حمار الشعراء، يجوز لكل مسلم أو غير مسلم أن يركب هذا الحمار لأنه خفيف ولطيف. وهذه الأرجوزة قلتها في مؤتمر كلاهوما شمال الولايات المتحدة الذي عقد للطلبة العرب المسلمين مؤتمر العاشر، وهي قصيدتان جدية وهزلية. أما الجدية فعنوانها أمريكا التي رأيت، من أبياتها للفائدة تخاطب الأمة الإسلامية: يا أمة ضرب الزمان بها جموح المستحيل، وتوقف التاريخ في خطواتها قبل الرحيل، سكبت لحون الفج في أذن المجرة والأصيل، وسكت سفاه الواله ثلاثة من سلسبيل. يا أمة كم علقوا بكيانها خيط الخيال، وهي البريئة خذلها فيض عميم من جلال، شاهت وجوه الحاقدين بكف خس من رمال، موتا أتى ترك الدعي كموت فيت أو جمال. يا أمة في عمرها لم تحيا إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمر من نصب المنايا للعباد، القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم في كل رابية وواد. ما زرت أمريكا فليست في الورى أهل المزار، بل جئت أنظر كيف ندخل بالكتائب والشعار، لنحرر الإنسان من ذل المذلة والصغار، وقرارنا فتح مجيد نحن أصحاب القرار. ورأيت أمريكا التي نسجوا لها أغلى وسام، ورأيت أمريكا التي نسجوا لها أغلى وسام، قد زادني مرء الضلال هوى إلى البيت الحرام، وتطاولت تلك السنين فصار يومي مثل عام، ما أرضهم أرض الرئيس ولا غمامهم غمام. أما الأرجوزة فهي اسمها نكرة الأخبار. يقول عائض هو الكرمي أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاه، قد جئت من أبهى صباحا باكرا، مشاركا لحبلكم وشاكرا، وحملتنا في السماء طيارة تطفح تارة وتهوي تارة، قائدها أظنه أمريكي تراه في هيئته كالديكي، قائدها أظنه أمريكي تراه في هيئته كالديكي. يا سائل الأخبار عن أمريكا اسمع رعاك الله من يفتيك، وهذه أخبار هذه النفرة، مسافة السير 13 من الرياض عكسنا ربقنا، وفي نيويورك ضحا هبطنا، أنزلنا في سرعة وحطنا، وقد قصدنا بعدها واشنطنا، ثم ركبنا بعدها سيارة مستقبلين جهة السفارة، منزلنا في القصر أعني ريبسون، يا كم لفينا من قبيح وحسن، وبعدها زرنا مباني يعني مكتبة مباني الكونغرس، ولم نجد مستقبلا ولا حرة، بها ملايير حوت من الكتب في كل فن إنه هو العجب، في بلد أفكاره منفوسة تثقله بصائر مطموسة، يقدسون الكلب والخنزير ويبصرون غيرهم حقيرة، ما عرفوا الله بطرف ساعة وما أعدوا لقيام الساعة فهم قطيع كشويهات الغنم، هزل وجبد وضياع ونغم، فواحش قد أظلمت منها السماء والأرض منها أوشكت أن تكتمى. من دمر العمال في بولندا، ومن أتى بالرق في يوغندا، من دمر البيوت في نزاكي، اسمى نجزاكي لا تنحدث الاجتماع المتضاربين، نزاكي، من ضرب اليونان بالأسراب، من الذي ناصر إسرائيل حتى تصب عنفها الوبيلة، استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا. منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا ننتج السيارة، ومعنا بصحبنا العجلان أكرم به مع العلا جذلان، وصالح المنصور من بريدة يشبه سعدا وأبا عبيدة، والسهم عبد القادر بن طاشي بالقلم السيار بنت عاشي، فهو أبونا في مقام الترجمة لأننا صرنا صفورا معجمة. أيها الإخوة الأخيار، كما قلنا في المحاضرة نحن نتحاكم إلى مظلة الإسلام والإيمان والحب والطموح، وإسلامنا ينهانا عن التصفيق، والتصفيق ليس من الإسلام، والإسلام ليس فيه تصفيق في مثل هذه المبشرات، لأن الله ذكر التصفيق فقال وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصفيق، لكن نحن أمة التكبير، كان الفارس منا إذا غلب قرنه في المعركة كبروا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بشرهم بخير كبروا، فنحن أمة التكبير لأن ديننا كبير وأصالتنا كبيرة ورسالتنا كبيرة. أما التصفيق فهو للمسالح ولغيرنا ونحن لغيره.
وهذا شيء حسن وجميل، لكن لماذا نفسر التقدم العلمي المدعي للشيوعيين في روسيا والصليبيين في كل من اوروبا وامريكا؟
انا قلت في كلامي انه لا بد من العلم مع الايمان والايمان مع العلم، وقال الذين اوتوا العلم والايمان ويلكم ثواب الله خير لمن امن الان. وما قلت ان العلم بلا ايمان لا يتقدم، والله أثبت هذه النظرية في القرآن أنه قد يتقدم العلم بلا إيمان، قد يأتي العلم فيتطور في العلم المادي بلا إيمان، قال سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، وقال سبحانه وتعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فالعلم والإيمان أو العلم بلا إيمان صحيح ينتج الطائرة والسيارة والذرة ويفجر الطاقات ويمد الجسور ويفعل مثل ما فعل الآن في روسيا وفي أمريكا وفي اليابان وفي الصين وفي أي مكان، لكن يا أيها الإخوة إن العلم بلا إيمان لا ينفع الشعوب في حياتها والأرواح، إنه يشكون أساطينهم يشكون، ونحن وأنتم قرأتم كتب أساطينهم من أذكيائهم وعلمائهم ينذرون أممهم أنها تمشي إلى الدمار. أما تفتت فيهم الخيانة والعمالة والضلالة؟ أما سفك الدم؟ أما أصبحت الأعراض منشهبة؟ أما انتشرت الأمراض الخطيرة من الاتصال الجنسي؟ أما أتت الأمراض ففتكت بهم في الأعصاب والعقول وفي الأدمغة؟ أما يعيشون الحسرة والقلق؟ العجيب صاحب كتاب دع القلق ودي الحياة زي كرينجي الأمريكي أراد أن يؤلف الكتاب هذا وترجم ب59 لغة، وبالأخير هو ما وجد السعادة فانتحر، انتحر الذي أراد أن يعالج الناس من الأمراض. فأنا أقول إن الإيمان الذي نحن مكلفون به لا بد له من العلم، والعلم الذي نخاطب الأمم فيه لا بد له من الإيمان، ثم لا يمنعنا ذلك أن ننتج كما أنتجوا، وندخل المصانع كما دخلوا، ونقدم البشرية كما قدموا. فالسؤال في واد وكلامي في واد.
سؤال آخر يقول كيف يخلق الإنسان في نفسه الخوف من الله مع أن الإنسان يرتكب بعض الأعمال السيئة خوفا من الناس وليس من الله، فكيف يكون الأمر؟ وهذه حقيقة.
أولا السؤال لا بد أن يلاحظ عليه، يقول يخلق والإنسان لا يخلق، هو مخلوق، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فعبارة يخلق خطأ ولا تستخدم، واستعمالها استعمال بئيس لا يصح لا عقلا ولا لغة ولا نقلا للكتاب والسنة. والذي يخلق الأفعال في القلب وفي الروح وفي الجسم هو الله الواحد الأحد. واعتقاد أهل السنة أن الناس مخلوقين بأفعالهم. وقد ألف الإمام البخاري كتاب خلق أفعال العباد، قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فأما الصحيح أن تقول كيف يوجد الإنسان أو كيف يشعر الإنسان بالخوف من الله، فعليه بأمور ثلاثة: أولها أن يتذكر الموت كثيرا، ثانيها أن تكون ثقافته الكتاب والسنة، ثالثها أن يحسن نفسه من المعاصي ويكثر من التوبة والاستغفار، وعسى الله أن يهديه سواء السبيل. هذا طريق الخوف.
شيخنا جزاك الله عن أمر الخير، يوجد في مسجدنا إمام وغيره قول أن الرياضيات إن الرياضيات لا جدوى منها، مع أنه حافظ للقرآن ومحمود له بالصدق. والسلام عليكم.
هذا الإمام الذي يقول الرياضيات ليس فيها خير هو اجتهاده، واجتهاده لا يجعله مبدأ للناس ويجعله منهجا للناس يسيرهم عليه. نحن نقول للناس في قناعات من التي لم يأتي بها الكتاب والسنة: قناعاتكم لكم، والأمور الاجتهادية اختلف فيها. أما أن تأتي فتشرع للناس وتقصف الناس وتقول هذه لا خير فيها وهي ما اختلف فيها، فلا، أمرك لك وقناعتك لك، وابقي في مجالك. وأما الذي يعلم أن المسلمين لا بد لهم من هذه العلوم كالرياضيات وبعض التخصصات، لأن الأمة لا بد أن تتطور في عالم الحضارة وعالم الإنتاج وعالم مقابلة الأمم في الساحة، فرأيه أشبه شيء بالخطأ وهو بعيد. فلا بد، لكن مع الكتاب والسنة من الرياضيات، ومع الرياضيات كتاب وسنة. إذا فالإيمان لا بد أن يقترن بأي علم، وهو ما تطرقنا له بالكلام. لا يمكن هذا ولا يحدث. ابن تيمية له كتاب درء تعارض العقل والنقل، العقل لا يخالف النقل، والحقائق العلمية لا تخالف الكتاب أو السنة. ولو حدث هذا فعلى أحد محملين: إما أن الحديث ضعيف ليس بثابت عنه صلى الله عليه وسلم تعارض به نظرية، وهو لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا، فيأتون بالحديث الباطل الضعيف أو الموضوع الكذب فيعارضون به نظرية ويقولون للمسلمين: يقول رسولكم صلى الله عليه وسلم هذا والعلم يقول هذا. فنقول لهم: الحديث لم يثبت، أو أن النظرية لم تنبت، النظرية لم تنبت ولم تصبح حقيقة، لأنها تتدرج لم تصبح حقيقة. ولذلك معارضة القرآن أو عرض القرآن للنظريات فيه خطورة، لأنها تتغير، يكتشفون اليوم شيء وغدا يعودون فيه، وبعد غد يثبتون ما لم يثبتوا بالأمس. فعرض القرآن وجعله للنظريات فيه خطورة كبيرة. إذن أقول بحقيقة: ليس فيه معارضة بين ما يكتشف وبين الكتاب والسنة إلا من ناحيتين: أن يكون الحديث باطل، أو أن يكون النظرية هذه ما أصبحت حقيقة واقعة. أولا، الحجاج بن يوسف الثقفي كما تعرفون الحاكم الوالي على العراق في عهد بني أمية، في عهد عبد الملك وولده الوليد بن عبد الملك، نقول فيه معتقد أهل السنة والجماعة أنه من عصاة الموحدين، مذنب صاحب كبائر سفاك، لكن من عصاة الموحدين لا نشهد عليه بالنار ولا يخرج من الإسلام، لكننا نخاف عليه العذاب. فإن أهل السنة والجماعة لا يخرجون أهل الكبائر بكبائرهم من الإسلام، لكن يخافون على المسيء ويرجون للمحسن. والخوارج تكفر أهل الكبائر، وهذا مذهب باطل بدعي لا صحة له. ممن ذكر الحجاج ابن كثير وأنصف في ترجمته، لكنه قال في كلمات قبحه الله، يعني الحجاج. ومؤرخ الإسلام بجدارة وبأصالة وبعمق هو الذهبي، مؤرخ الإسلام ترجم له في سير أعلام النبلاء، قال: الحجاج بن يوسف الثقفي له حسنات منغمرة في بحار سيئاته، له حسنات منغمرة في بحار سيئاته، نبغضه ونعتقد أن بغضه من أوثق عرى الدين. وأما ما ورد عنه من السفك للدم فهذا أمر متواتر مشهور بين الأدباء والمؤرخين والعلماء، قتل 100,000 كثير منهم أبرياء، أهانت كثيرا من الصحابة الأخيار، قتل سعيد بن جبير حتى يقول الحجاج رأيت في المنام كأن القيامة قامت وكأن الناس أحضروا الحساب وكأن الله قتلني بكل رجل قتلته قتله إلا سعيد بن جبير فقتلني على الصراط به 70 مرة. فالحجاج بلا شك قتل وسفك أمره إلى الله عز وجل، لكنه لما حضرت الوفاة لما قتل سعيد بن جبير أخذ سعيد يقول وهو في سكرات الموت اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، يا قاسم الجبابرة أقسم الحجاج، يا قاسم الجبابرة أقسم الحجاج. فمرض شهر كاملا وأخذ يخور كما يخور الثور وما نام حتى يقول أرى كل ليلة كأني أسبح في دم. ومن النكات والطرائف أنه بعد موته مر بقبره فسمع صوت تعذيب في قبره، فقال أخوه يعتذر له أخوه حج يمشي مع الأحياء على القبر رحمك الله يا الحجاج تقرأ القرآن حتى في القبر؟ هذا الحجاج الناس.
قال
نقول
ما الذي يعاني منه الله يقول لنا أحدنا
تعالى جدك لا تنطق إلا هكذا، لا يقول جدك، فالجد هو بذل الجهد في الشيء، وجدك يطلق تعرفون في الأنساب على أبي الأب وعلى ما على، والجد يطلق على الحظ، فمعناها تعالى مقامك وحظك وقداستك يا رب، أي تعاليت يا رب، فهو يعني المقام تعالى مقامك وكبرياؤك وعظمتك، يدور حول هذه المعاني الثلاث يعني تعاليك يا رب.
الشيخ أبلغك إني أحبك بالله، فضل الله لي إني أشتكي من فضوة القلب.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا وقلوبكم لطاعته وأن يجعلها مخبتا له، مخبتة له، منيبة له. والله عز وجل فتح لنا باب الأمل يوم قال في بني إسرائيل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فيا من يحيي الأرض بعد موتها بالأزهار والأشجار وبمد الأنهار أحيي قلوبنا يا واحد يا غفار. هذه القصيدة اسمها المجوية أو الإسعاف في إسعاف تياه، وأرسلت له والمجاهدين منها تياه تياه في ناظريك النصر يبتسم وفي محياك نور الحق مرتسم وفيك ثورة إسلام مقدسة بها جراح بني الإسلام ملتئين، حطمت بالدم أصناما محجلة وصافحت كفك العلياء وهي دم، فأرت لله والدين الحنيف فلم يقم بذلك طاغوت ولا صنم، على جبينك من سعد توقده، على جبينك من سعد توقده وخالد في رعى عينيك يقتحم، حلق إذا شئت فالأرواح طائرة فعن يمينك من عاهدت كلهم، وصغ من المهد البيضاء ملحمة يظل يتقرأها التاريخ والأمم، موتا على صهوات البيض يعتقها أهل الفسالة في أعلائهم شمم، لا موت من تذكر اللذات جبنته حياته في الورى سيال والعجم، سياب خذ من فؤادي كل قافية تجري إليك على شوقه وتستلم، قد صغتها أنت إسلاما ومحرومة وفي سواك القوافي أشهر حوم، كادت معانيك أن ترويك معجزة لكن تواضعك الأسمى لها كتم، كأنما أنت كررت قلى ذهب هذا صلاح ومحمود ومعتصم، السائرون وعين الله ترقبهم، السابحون وبحر الهول مضطرم، أرواحهم نسجوها من دمائهم على مطالبها النصر الذي رسموا، ماتوا ولكنهم أحياء في غرف من الجنان وذابوا لا فقد سلموا، إلى آخر المقال.
سؤال آخر يقول ما مرأيكم من النميمة التي تحصل أيامها وسوء حدث والتسجيل بالكلية، هل يقول هذا هل يقال؟ فيه كذا وهذا فيه كذا وذلك فيه كذا وكذا إلى الآخر.
هذه معصية مركبة حسبه غيبة ونميمة، ليست معصية بسيطة لكنها مركبة من غيبة ونميمة. وبعض الطلبة يظن أنه يجيد ارتياب الأساتذة، وأكثر ما يتشغل الطلاب باستقرار مجالس بارتياب الأساتذة، يفعل هذا كذا وكذا، وخاصة من العداء الشخصي، فهذا يحرم. ولا يظن الإنسان أنه ما يحرم الغيبة إلا في القرى أو في المسجد، لا، بل الغيبة هنا أشد وأشد، لأنها بين طلبة العلم وبين الدعاة وبين الأساتذة وبين المتعلمين. فأنا أنصح هذا الأخ أن يتقي الله في نفسه، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وليعرف أن هذه الأعراض وهذه المقامات في مقامات المسلمين أساتذة معلمين، ما ينبغي أن تتبدد وأن تنتهك أعراضهم وأن تشرح أخلاقهم، فهذا من الأسف الشديد وهو إثم كبير، والله المستعان.
هل يصح لي أن أكون معلما قدوة ومعلما صالحا إذا كان ثوبي طويل وأحلق لحيتي وأشرب الدخان وأزيد أنا أوجه الشيخ أننا نفضي هذه المحاضرات ليحضر الطلبة وهي المحاضرات منسوب عليهم ويهرب البعض منهم قصور وهم قدوة لنا؟
أنت تريد ترد على السائل تهاجمه مثل ما هاجم الأساتذة. هذه المعاصي التي ذكرها الأخ في السؤال تكاثرت الربا على فراش، فما يدري فراش ما يصيبه. نحن أمرنا أن نقوم الناس بحسناتهم وسيئاتهم، لا نأتي إلى صاحب السيئة الصغيرة فنكبرها حتى تصبح مثل الجبل، ولا نأتي إلى الحسنة الكبيرة فنصغرها حتى تصبح كالنملة. لا، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاته بأصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. الذي يشرب الخمر لا نقول له أنت بمنزلة مسبل الثوب، والذي يسرق لا نقول له أنت بمنزلة من يحلق لحيته، لكن من هو المعلم الذي نقيس أحوالنا وأفعالنا وأقوالنا عليه؟ أليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بلا شك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر فيكم وأشكر في عميدكم هذه الروح الشجاعية والشورى ومبدأ حرية الرأي كعرض هذه الأسئلة، لأن بعض المستويات ما يسمح بطرح هذه الأسئلة، ولا بد من هذا يعرف الناس بعضهم بعضا. ونحن أمة الشورى وأمة الحرية وأمة العقل المدرك لا إرهاب عقله. فالمقصود أن الأستاذ الذي يفعل ذلك نقص من قدوته وأخطأ كثيرا وطمس جانبا من معالم رسالته، وهو لا زال مسلما والحمد لله وفيه خير كثير ويستفاد منه، لكن موقفنا منه أن ننصحه وأن نوجهه وأن يكون كاملا كاملا. يقول أبو الطيب المتنبي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام. فأن تكن كريما متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، واعرف أنك لن تكون كاملا حتى تقتدي به في الثوب، في اللحية، في ترك الدخان، في ترك الأكل والشرب بالشمال، لتكون كاملا. أما أن نجزئ الإسلام ونقول هذه قصور وهذه لباب، من قال لنا قصور ولباب؟ الذي أتالنا بلا إله إلا الله بالقرآن هو الذي أتالنا باللحية وبتقصير الثوب، الذي أتالنا بحقوق الإنسان وحب الإنسان وفكر الإنسان هو الذي أتالنا بهذه السنة. وأما ما ذكره الدكتور من أن بعض الطلبة يقفزون مع الثواب، هذا من عدم تطبيقهم للعلم وعدم انتفاع بالعلم، وهي مخالفة أولا للعقل والنقل. فأما النقل فإن النصوص من العمادة تنص على أن هذه أحاديث العمادة الصحيحة تنص على أنه هذا أمر باطل مجمع عليه من كافة المذاهب، فهو عصى ولاة الأمور والعاصي جزاؤه معروف. وأما عقلا فإنه لا يليق حتى عند غير المسلمين أن تصلح هذه المؤسسات العلمية كحديقة الحيوان أو كمنحن أو كمتسلق أو كجبال الهملايا، ما أظن أنها صحيح. فعل الإخوة الطلاب أن يتقوا الله وأن يجعلوا مع العلم الأدب والإيمان والحب والطموح.
فضيلة الشيخ، ما معنى الحداثة وهل هي مذهب أدبي أم أنها ضرب
شامل للحياة
من غير
مقبول الإسلام؟ أهل الحداثة يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وأهل الحداثة على أقسام: مقتصد وظالم وسابق بالخيرات. لكن الحداثة معناها الثورة على كل قدير، وهي مذهب طالب ومضمون، وسوف أقسم الحداثيين في الساحة لكنني سوف أتكلم. هم من مقاصدهم الرمزية والغموض الأدبي، فهم يقولون إننا نضع قالبا لا حجر علينا فيه ونحن نصدقهم بهذا، وهذا له باب له سور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب، يوافقهم على القالب. ونقول ليس بحرام أن نخرج على 16 بحرا أو 17 بحرا الموجودة في الساحة، لكن نقول: ما هو المضمون الذي تضعونه؟ فيقولون: نحن متصرفون ولنا مطلق الحرية. قلنا: لا، هناك كتاب وسنة. وكثير منهم نادى بالثورة على اللغة وعلى الدين وعلى الرسالة، يقول: كل قديم نثور عليه بما فيه القرآن والكعبة والمصحف والذي هو القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الملاحدة بلا شك وهو مركب إدريس والسياد، وقد أتى هذا بكثير من الساحة لا أذكر أسماءهم، وقد عرضت أسماءهم عندكم في كثير من المنشورات والمقالات والكتب. هذا القسم حظه معروف عليه يسوب فقد ارتد عن الإسلام. والقسم الآخر قسم يقول: لا مساحة، المضمون مسلمون نحن، لكن نكتب في قالب أدبي، ومن يحجر علينا أن بدل القصيدة أن تكون عمودية أن نجعلها منثورة كهذا الشاب الموجود الذي ترجم؟ قلنا لهم: ولكم ذلك، لكن احذروا في المضمون. فهؤلاء لا غبار عليهم، وقد نادى بهذا الفكرة أناس كثير منهم وهم يفعلون. نقول: أنتم لازلتم في الإسلام، لكن اتقوا الله في المضمون. وهم على قسمين اثنين: أهل قالب لا شر فيه، وأهل مضمون كله شر وزندقة. وقد عرض لكم عنهم يعني شيء كثير من التوجيه والملاحظة في كتب وأشرفة. أنا لا أقول، أنا أقول أنه لا بد من استئذان الوالدين في الذهاب إلى أفغانستان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنه كثر الكلام في هذه مسألة التصوير، مسألة أفغانستان والجهاد. نحن في مسألة الجهاد لا بد أن نتكلم طويلا، لكن هذه المسألة مسألة الاستئذان والذهاب كثر فيها الكلام.
قدوتنا في هذه الأمة الكريمة محمد صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك، ولكن لتقصير لنا المدارس قدوتنا في هذه الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك، ولكن أن تقصيرنا من المدارس ناشي على طريق الكلام وإعلان في الشرق، وطريق الكلام في الدوام والعقاب، وكلام في طريقة الحروب ودرجات الكفاءة. فما رأيك شيخنا أن نواصل مسيرتنا ونحن ناخذ الأغلبيين ونحن نملك أعظم طريق الشرقية؟
أولا نفرق بين العلم الذي أتى به صلى الله عليه وسلم والإيمان، فنأخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم، والتجارب لا بأس أن نأخذها من الأمم. ورد في أثر بعضهم يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه في الغالب من كلام علي: الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها، الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. والشيطان علم أبا هريرة آية الكرسي، وآية الكرسي موجودة في المصحف، لكن في الصحيحين قال: إذا قرأتها لا يقربك الشيطان، فأخذها أبو هريرة. فالتجارب والنظريات التي وصل إليها الغربيون لا بأس أن نأخذ ما يستفاد منها. هؤلاء الذين كتبوا في علم النفس بشرط ألا تعارض ديننا، فإذا عارضت إسلامنا وديننا وإيماننا رمينا بها وبهم وراء السوء، وحرام أن تلد علينا. أما إذا لم تعارض ونظريات وتجارب، فما هو الذي يحرم علينا أن نستفيد منه كما استفدنا منه في هذه الوسائل، في الميكروفون والماسة التي أمامي والكرسي الذي أجلس عليه، وكل شيء علينا هي منه، حتى الطباسير والحمد لله الذي لا يحمد على مقرون سواه لا نعرف نصنعها. منهم أخذنا العودة والسجارة وما عرفنا ننتج السيارة. أما مسائل المذمات ومسائل الحكورات فنقلت إلى السرق، لكن الكماليات والفوائد والنوافع ما نقلت. سمعنا من يغني ويطبل لأن الفرنسيين غنوا وطبلوا، لكن ما سمعنا من يصنع السيارة ويقدم الثلاجة لأن الفرنسيين صنعوا السيارة وقدموا الثلاجة. أحد الناس أذكرها ولو أنها مكرة مر بشيخ يقرأ على طلابه في الروض المدع، يقرأ عليهم الروض المدع كتاب الحنابلة في الفقه معروف، فقال أحد الشباب المتطورين الذين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا خارج العالم ولا داخل العالم، قال يا شيخ أنت تقرأ في الروض المدع والناس صعدوا على سطح القمر؟ قال يا أخي أما أنت فلا صعدت على سطح القمر ولا جلست معنا في الأرض تقرأ الروض المدع. وهو صحيح، هؤلاء الذين يهجرون علينا بأننا لا نتكلم في هذه القضايا هم ما ذهبوا ولا قدموا لنا شيء، ويعذر حتى الخواجه، يعذر لأنه قدم للبشرية شيء ولو أنه لا يعذر لفتح الإيمان. فلينتبه لهذا.
حضرة الشيخ، سؤال يقول ما حكم تصوير التلفزيون وحكم تعليم الصور وحكم الغناء؟
هذه لا تتعلم تصوير التلفزيون أو الفيديو أو نقل الصورة، الذي يعرفه أنه إذا كان يترتب على هذا التصوير مصلحة أعظم مما استدل كتصوير أنه لا بأس به، كأن ينقل مثل صورة هذا اللقاء إلى مكان أو إلى قالات أو إلى أمكنة يستفيد منها المسلمون لا بأس. أما التصوير في التلفزيون فأمر آخر، لكن أتكلم عن التصوير ونقل اللقاءات والمحاضرات والكلمات فلا بأس به، فهو من وسائل الدعوة لينقل إلى أمكنة ويستفيد منه جموع من المسلمين، لأن هذه الوسائل إذا ما استغلت في خدمة الدعوة سوف يبقى مجالنا ضيق وقليل. كيف يأتي الكافر ويسبقنا على هذه الأمور ونحن نقف مكتوب بالأيدي؟ لا. وأما مسألة الغناء فهو حرام، وقد اشتهرت به الأدلة وتظاهرت، وأما الذين يفتون بعدم تحريمه فهؤلاء ليس لهم دليل، والأدلة بذلك كثيرة متكاثرة من القرآن والسنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري في البخاري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الشرى والحرير والخمر والمعاجف، واستحلالها بعد التحريم. وفي سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع إصبعيه في أذنيه لما سمع زمارة راحل، إلى غيرها من الأدلة. وابن تيمية في كتاب الاستقامة تعرض إلى الغنى وذكر أنه يفسد ويوجد من الشهوات والشبهات ما الله فيها عنه، بل هو بعيد الزنا، وما وجدت الجريمة والتفسخ وعدم احترام الأعراض إلا بهذه الوسائل من العشق والولي والجريمة. ومن أعظم مصائب الغنى إخراج حب الله عز وجل من القلب. تعليق الصور هذا لا يجوز، لأنها ليس منها مصلحة ولا فائدة وليست بضرورية. الصور هذه فقط للضرورة الحفيظة والاستمارة وما يدخل في حكمها، وأما تعليقها للتعظيم فهذا حرام، لا ينبغي أن تكون لا في الصلاة ولا في المكاتب، وهذا يخالف النصوص الوعيد التي أتى بها المصطفى عليه الصلاة والسلام وقالها.
صار الأخير يقول: فضيلة الشيخ، لي قلب يحب المدح والثناء كما في حقكم لي، وأخيرا أرجو أن لا تنسوني من دعائكم الصالحة.
وفقنا الله وإياك وكل مسلم. أما ما ذكرت أنك تحب المدح والثناء فهذا قد يكون فيه يكون على قسمين، شكى بعض الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، الرجل يعمل العمل يريد به وجه الله فيمدح فيستبشر. قال: تلك عادل بشرى المؤمن، تلك عادل بشرى المؤمن. فلا بأس أن إذا عملت العمل لوجه الله عز وجل ثم أثنى عليك الناس، كأن دعوا لك بظهر الغيب، كان قالوا فلان طيب، فإن من موجبات الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: لجنازة مرت به وأثنى عليه، مرت به وأثنى عليها الناس، وجبت. وقال الأخرى: لما أثنى عليه شرا وجبت. قالوا: ما وجبت الأولى والثانية؟ قال: تلك أثنى عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وتلك أثنى عليها سرا فقلت وجبت لها النار، أنت شهداء الله في أرضه. أما أن تعمل العمل من أوله لقصد الثناء والمدح فهذا اليوم وسمعة، نعوذ بالله من ذلك، وهو محبط الأعمال. فدواؤه أن تعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولا يجزي الثواب إلا الله، ولا يعطي إلا الله، ولا يرفع مقامك إلا الله، ولا يحببك ولا يبغضك إلا الله. فخذ الحب وخذ الثواب والأجر منه سبحانه وتعالى، وما عليك من الناس.
فضيلة الشيخ، هناك محتاج كثيرة ذكر أصحاب الله بأنهم يحبون الأسئلة، ونترك الرد لفضيلتكم قبل أن نختم لقاءنا.
وأنا أحبكم في الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن كما جمعني بكم في هذا المكان نجمعنا في دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإنه لسعادة غامرة لي أن أجلس أمام هذه الوجوه والعقليات المتنورة والقلوب المتوقدة الذين هم حملة رسالة، فإنهم أساتذة وموجهون، وهم إذا نفع الله بهم سبحانه وتعالى وجهوا المسيرة في هذه البلاد وفي غيرهم، بل الواحد منهم يستطيع أن يغير مسارة أمة واحدة ومسار أمة كاملة. فجزى الله خيرا من كان له الإسهام في هذه الدعوة وفي هذا اللقاء، وأشكركم شكرا جزيلا لا حد له، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.